كافية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في مائدة الحديث النبوي الشريف وفي هذا المجلس، وهو المجلس الرابع عشر من هذه المجالس التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع عشر عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة جليلة، لعل مما يبرز بوضوح أمران كل منهما أساس. أما الأمر الأول فهو نبذة تاريخية صحيحة ثابتة عن واقع المجتمع النبوي، عن واقع مجتمع الصحابة الكرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نبذة عن جانب من مجتمع الصحابة الكرام في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نبذة في تنافسهم، في تنافس بين فئاتهم، وهذا الحديث بين فئتي الأغنياء والفقراء. فيما كانوا يتنافسون؟ أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور واحدها دثر بإسكان الثاء، دثر. الدثور يعني الأموال أو الأموال الكثيرة، أصحاب الأموال. وهؤلاء الذين يتحدثون من الفقراء دل عليه السياق كما سيأتي. ذهب أهل الدثور بالأجور، كيف ذلك؟ فذكروا أمرين. أمرا يشتركون فيه معهم الأغنياء والفقراء، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم. وأما الأمر الثاني فهو أمر تميز به الأغنياء من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تميزوا به فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نستطيع ذلك. بفضول أموالهم يعني بالزائد من أموالهم، الفضل في الأصل من معانيه الزائد، يعني عندهم مال يستطيعون أن يتصدقوا، يعني ونحن لا نستطيع أن نتصدق. هذا هو التنافس بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بين الأغنياء والفقراء. انظروا يا رعاكم الله، هؤلاء الفقراء ما جاءوا وقالوا يا رسول الله هؤلاء إخواننا بيوتهم واسعة وبيوتنا ضيقة، ما جاءوا وقالوا هؤلاء إخواننا يركبون مراكب متميزة من الخيول المتميزة ونحن لا ظهر لنا، ما قالوا يأكلون ما يشاءون ونحن جياع، ما لم يشتكوا شيئا من ذلك مطلقا، وإنما همهم الآخرة. فانظر إلى هذا التنافس، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. ثمة لفتة مهمة، الأغنياء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا لم يكونوا غافلين عن الطاعة والعبادة والقربة، حتى إن الفقراء غبطوهم، كانوا يغبطونهم، ولذلك شكوى هؤلاء الصحابة الفقراء ليست شكوى حسد، لا على أمر من أمر الدنيا ولا على شيء من 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 فتاتها، وإنما شكوى غبطة يغبطونهم ويتمنون أن لو صار لهم مثل، يتمنون أن لو أعطاهم الله تعالى شيئا يدركون به أولئك. الأغنياء يتسابقون معهم في الصلاة وفي الصيام، ما هم مشغولين في التجارات، يصلي بعد دخول الوقت بساعتين أو بساعة، ما هم يعني بيوتهم بيوت الترف التي يختلط فيها المباح بالمحرم، ومعاملاتهم يختلط فيها المباح بالمحرم، وأحوالهم فيها مضيعة للحقوق والواجبات وتفصلة الأرحام، لا لا، إنما هم معهم يتنافسون في الطاعات والقربات وهم أغنياء. هذا أنموذج للتعبير عن حياة أغنياء الصحابة، يصلون كما نصلي، انظر يقولون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لا يتخلفون عنهم في شيء من الطاعات والقربات، ما غفلوا وألهتهم الدنيا وغرتهم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فكانوا يطلبون المال لكنهم كانوا ينظرون إلى ما عند الله عز وجل. هل ثمة شاهد آخر؟ نعم، في حادثة أخرى سنشير إليها فيها أيضا التنافس، هذا التنافس العظيم بين الصحابة الكرام، سنذكر حادثة أخرى بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته، وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب، ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث الصحابة الكرام الذين قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. ثمة حديث آخر يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، من المحتمل أن يكون قصة أخرى، من المحتمل، لأن السياق مختلف، فيه اختلاف. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور درجات العلا والنعيم المقيم، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. انظر إلى الأمر الذي ذكروه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما تقدم آنفا في حديث أبي ذر، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون. لم يكن همهم أن يكونوا مثلهم في أمر الدنيا، إنما كان همهم أنهم قد ذهبوا الأغنياء بالنعيم المقيم، بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فهم يغبطونهم على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله، أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. حرض عظيم جدا. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. عمل يسير جدا. في رواية أخرى في الصحيح قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. طيب ما الذي حصل بعد ذلك، بعد هذه الغنيمة العظيمة التي حظي بها فقراء المهاجرين والتي أخبرهم بها عليه الصلاة والسلام؟ جاء في رواية في الصحيح قال فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا، انظر انظر كيف يذكرون الأغنياء، كيف يذكر الفقراء الأغنياء. هذا حال المجتمع حينما يكون مترابطا وفي الله متحابا، المودة بينهم، لا يحقد الفقراء على الأغنياء ولا يظلم الأغنياء الفقراء، بل بينهم مودة ومحبة في الله، يتنافسون في الدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يا رسول الله، ذكرت لنا التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، وقلت تسبقون به، تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، فسمعوا ففعلوا مثل ما فعلنا، يعني فلا زالوا متميزين عنا، ما تركوا شيئا نعمله إلا وعملوه. قالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. انظر، ما يفوت الأغنياء شيء من فعل الفقراء من التعبدات والقربات في الجملة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو الأمر الأول الذي أشار إليه، ونستفيد من هذا الحديث العظيم التنافس الجلي الواضح بين الصحب الكرام، صحابة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. تنافسهم تنافس الفقراء والأغنياء على هذه المراتب العليا، على التقرب إلى الله، على الطاعات، على الدرجات العلى والنعيم المقيم. أما الأمر الثاني وهو الذي نستفيده من حديثنا، ألا وهو فائدة عظيمة جدا، توسيع مفهوم الصدقة. الصدقة في المفهوم الشائع أن يخرج الإنسان من جيبه درهما دينارا ريالا أقل أو أكثر ويتصدق به، وهذا مفهوم صحيح، لكن ليست الصدقة منحصرة في هذا. فهذا الحديث وكذا الحديث السابق، هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جليلة، وهي توسيع مفهوم الصدقة، بحيث إن كل مسلم وكل مسلمة يستطيع أن يسهم في الصدقة وأن ينال حظه من الصدقة. في حديثنا هذا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الله جعل لكم إمكانية الصدقة، الله أعطاكم قدرة على الصدقة. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، يعني إذا قال القائل سبحان الله هذه صدقة، وكل تكبيرة إذا قال الله أكبر صدقة، وكل تحميدة صدقة إذا قال الحمد لله هذه صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إذا جاء الرجل أهله، إذا أتى الرجل أهله، كل ذلك صدقات. هذا في الحقيقة منة ربانية عظيمة في توسيع مفهوم الصدقة، وأن كل شيء من ذلك صدقة. وانظروا يا رعاكم الله، لم يقل عليه الصلاة والسلام التسبيح صدقة، بل قال كل، إن بكل، وكل نص في العموم، إن بكل تسبيحة صدقة. فإذا قال سبحان الله سبحان الله هذه صدقتان، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وفي آخر لم يقل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وإنما قال وأمر بالمعروف ونهي عن منكر. كلما أمر الإنسان بالمعروف أي معروف فتلك صدقة، وكلما نهى عن منكر أي منكر فذلك النهي صدقة. إذن مفهوم الصدقة إذا شمل هذا كله صار كل إنسان يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يتصدق. ما وجه ذلك؟ كيف تسمى هذه الأعمال صدقات؟ هذه الأعمال التسبيح، التكبير، التحميد، كيف تسمى صدقة؟ أصل معنى الصدقة المتبادر الشائع أن ينفع الإنسان أخاه، أن يخرج نفعا من عنده فيعطي أخاه مالا، ثيابا، طعاما، شرابا، هذه صدقة. لكن كيف التسبيح كيف صار صدقة؟ سنجيب عن هذا إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث ذهب أهل الدثور بالأجور. وقفنا عند سؤال، أعني قوله عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. بالمناسبة إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة، وكل تحميدة، وكل تهليلة، هذا وجه يسوق. وكذا لو قال القائل على الاستئناف وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أيضا يجوز، كل ذلك جائز. لكن سؤالنا المتبادر أن الصدقة نفع الغير، فكيف سميت هذه الأعمال التي هي تسبيح وتحميد وتكبير التي نفعها على الإنسان قاصر عليه، كيف سميت صدقة؟ في ذلك أو عن ذلك جوابان. أما الأول، سميت صدقة لأن فقراء المهاجرين أو الفقراء لما سألوا لم يسألوا عن تلك الأعمال وآثارها، وإنما سألوا عما يترتب عليها من الأجور، فقال عليه الصلاة والسلام: بكل تسبيحة صدقة، أي لها أجر، كما أن الصدقة لها أجر فكذلك هذه الأعمال لها أجر. هم يسألون عن الأجور، هذا وجههم في الجواب، أن لهذه الأعمال التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها أجور كما للصدقات أجور. الوجه الثاني أن تلك أن هذه الأعمال صدقة من الإنسان على نفسه، هكذا قال بعض العلماء، وبكل الأحوال فقد سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم نصا صريحا أنها صدقات. فهلم إلى هذه الخيرات. نعم، ثمة أيضا شاهد آخر لهذا المعنى الذي تقدمت الإشارة إليه، أعني توسيع مفهوم الصدقة حتى بحيث إنه يستطيع كل إنسان أن يسهم في هذه الصدقات. حديث الصدقات عن البدن، الصدقة عن البدن كل يوم، جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، وجاء في الصحيح أيضا من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. جاء في بعض الروايات 360 مفصلة، كل مفصل كل عضو عليه صدقة، صدقة البدن. الله عز وجل أنعم بهذه النعم فكل وعليها. إن قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طبعا هذا من يستطيع كل يوم 360 صدقة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، سبحان الله هذه صدقة، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك، أي من الصدقات عن البدن عن كل سلامة، ويجزئ، هذه في رواية في صحيح مسلم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم، الشاهد من هذا بارك الله فيكم وحفظكم أن هذه النصوص تدل على توسيع مفهوم الصدقة ليشمل هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: الذكر أمره عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. والله عز وجل قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح الفوز بالمرغوب والسلامة من المرهوب، فلاح وهو الخلود فيما يحب الإنسان. لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، أي الخلود. انظر كيف رتب الفلاح وهو الفوز العظيم والخلود في ذلك النعيم المقيم على أعمال منها، بل أجلها ذكر الله عز وجل. نعم، فهذه الأعمال التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذه كلها صدقات. في مثل هذه الأحاديث حافز عظيم لأولي الألباب، حافز عظيم لذوي العقول والألباب أن يغتنموا من هذه المغانم العظيمة، أن يغنموا من هذه المغانم العظيمة، هذا الذكر العظيم الذي ينفع الله به العبد في دنياه فيحصنه ويحفظه ويحميه وفي أخراه، لأن ذكر الله عز وجل حصانة ووقاية وقوة، قوة في القلب وقوة على الطاعة وطرد للشيطان وجلب للملائكة. ذكر الله عز وجل، نعم أيها الفضلاء، وقد ذكر من ذكر الصحابة والتابعين والعلماء من ذكر الله تعالى شيء عظيم، وقد سمعنا من بعض العلماء حتى وهو يسمع السؤال المستفتي وهو فيما بينه وبين نفسه تخرج منه نبرات التسبيح، والسؤال والسائل يسأل وهو يقول بصوت منخفض يظهر منه شيء من ذلك، أنه يقول سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، فيشغل كل لحظة ما أمكنه بالذكر. إذا كان الإنسان يسير في سيارته أو في السيارة، إذا كان الإنسان ينتظر حظه من العمل، أو ينتظر وقته، أو ينتظر في مكان عام، إذا كان الإنسان يعمل، إذا كان الإنسان يستطيع أن يذكر الله تعالى على كل أحيانه كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى على كل أحيانه. نعم، هذه فضيلة عظيمة أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال صدقات، وجعلها في مقابل الذكر صدقات الأغنياء. ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المقصود من هذا يعني في إتيان الرجل أهله، إذا أتى امرأته، والبضع إما أن يكون الفرج أو أن يكون الجماع، والمقصود إذا أتى الرجل أهله في ذلك صدقة. الصحابة رضي الله عنهم سألوا سؤالا بينا، أيأتي أحدنا شهوته؟ هذا شيء تقتضيه الجبلة والطبيعة والشهوة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر إثم يعني، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا مثال على القاعدة العظيمة الجليلة، المباحات تصير بالنيات الصالحات طاعات وقربات. المباحات، يشرب الإنسان، يأكل الإنسان، ينام، إذا كان يجعل ذلك وسيلة إلى الصالحات ونيته في ذلك نية صالحة فإنها تتحول إلى طاعة وقربة. نعم، كيف ذلك؟ أن ينوي إعفاف نفسه، ينوي إعفاف زوجه، أن ينوي غض بصره، أن ينوي أن لا يحدث نفسه بالحرام. هذه النيات الصالحات وهذه الأعمال الصالحة، هذه النيات الصالحات تجعل هذه الشهوة تجعلها طاعة وقربة يؤجر عليها الإنسان. نعم، وفي الحديث فائدة يذكرها العلماء وهي دليل على القياس، وفي الحديث قياس العكس، إذا وضع الإنسان النطفة في حرام يكون عليه الوزر، فعكس ذلك إذا وضعها في الحلال يكون له في ذلك أجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يلهمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.